بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، من المناهي الشرعية المتعلقة في التقصير في حق الجيران. وما نزال نتكلم عن حق الجيران، وذكرنا أن قضية الجار من باب هذا يعني فقط من باب التذكير أن الجار يشمل أكثر من معنى، فبعضهم قال الجار هو من جاورك 40 دار من كل مكان، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهذا منقول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقالوا الجار هو من جاورك 10 دور فيسمى جارك، ويقال الجار من سمع نداءك وصوتك فناديته فهو جارك. وقيل أن الجار هو الملاصق لك، وقيل أن حد الجوار هم الذين تجتمع معهم في المسجد فهم جيرانك. والحقيقة يحكم الجار العرف، فمن كان في عرف الناس جارا فهو الجار. ذكرنا يمكن قبل أكثر من حلقة أن الجار يشمل أكثر من معنى، فالجار في الإسلام ليس فقط الشخص المجاور الملاصق لك، فيشمل الجار كل من كان قريبا منك فساكنك أو جاورك. فالجار في المتجر والسوق اللي يبيع ويشتري معك جنب دكانك هذا يسمى جارك. والجار كذلك من جاورك في المزرعة، ومن جاورك في الشاليه، ومن جاورك في الدراسة، ومن جاورك في العمل، ومن جاورك في البيت، كله يسمى جار. ومن صاحبك في السفر، رفيق السفر، فإنه يسمى جار لك. والزوجة تسمى جارة على تفسير قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ففسر بأن الجار الجنب إنما هو الزوجة. وكذلك يعني الجار أشمل من ذلك، قالوا حتى أن الدول تسمى جيران، يجب الإحسان فيما بينهم، وأن لا يغدر الجار بجاره، وأن لا يحفر له ويروح يبحث عن مصلحته ويحفر له وبعدين يفاجأ ويغزوه كما وقع لنا في أزمة الغزو. هذا من خيانة حق الجار، ولا الأصل أن الجار هو اللي يقوم بحقك ويقف معك ويستر عيبك ويقف معك في كرباتك وأزمتك. وقيل أن الجار هو كل من استجار بك فهو جار، وأنت كذلك له جار. ويمكن ذكرنا أن الإسلام وصى في الجار وأعلى من قدره، فجعل الجار حرمة مصونة وحقوق كثيرة ما تعرفها كثير من قوانين البشر كما أكد عليها الإسلام. وبلغ من عظيم حرمة الجار أن الله تعالى قرن حقه بوصيته بحقه سبحانه وتعالى، وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام في آية الحقوق 10 كما قال الله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فقوله تعالى والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، قيل هو الذي قرب جواره، وقيل المسلم، وقيل الجار ذو القربى هي الزوجة. وقالوا الجار الجنب قيل هو الذي يعد في العرف جار بينك وبينه فسحة، وقيل هو الذي ليس بينك وبينه فسحة، وقيل هي الزوجة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار فهي حديث كثيرة، أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بالتوريث، أي بتوريث الجار. وهي كلمة جامعة بالغة، فإن الوصاية بالجار تشمل كف الشر عنه وإزداء الخير إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانب عظيم من التأكيد والحث على رعاية حقوقه. وذكرنا يمكن في الحلقات الماضية 35 صورة من صور التقصير في حق الجار، ودعوني أواصلها في هذه الحلقة ثم أختمها وأدخل في الحلقة القادمة في الكذب وهذا الباب العظيم الذي يدخل النار وهو باب الكذب إلى الحلقة القادمة. لكن دعوني أواصل اليوم في المناهي الشرعية في أبواب التقصير في حقوق الجار. من التقصير في حقوق الجار قلة المراعاة لأقدار الجيران وإنزالهم منازلهم. فالأصل في معاملة الجار أي جار أن يراعى حقه، حق الجار، ولكن هناك أمور يغفل عنها بعض الناس في معاملة الجيران، فتراهم يعاملون الناس معاملة واحدة دون مراعاة لأقدارهم ومنازلهم ودون فهم طبائعهم ونفسياتهم. اللائق بالمرء أن لا تغيب عنه هذه المعاني عن باله حال معاملته لجيرانه، فالمعاملة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فالجار العالم له حق، والجار العابد له حق، والجار الكبير غير الجار الصغير، والعاصي غير التقي والصالح واليتيم والأرملة والمطلقة والغريب، كل منهم له أحواله وله خصوصية في التعامل، فلهذا حقهم الإجلال والتوقير، ولهذا حق الرحمة والشفقة، ولهذا حق النصح والملاطفة، ولهذا حق التواصي، وهكذا. ثم إن من الجيران من يكفيه طلاقة المحيا وابتداء السلام، ومنهم من تكفيه الزيارة الحولية أو الشهرية، ومنهم من يعفو عن حقه كاملا، ومنهم من لا يرضى إلا بالملاحظة الدائمة والملاطفة المستمرة، وهكذا. ومعاملتهم بهذا المقتضى تعين كثيرا على استباق المودة ومراعاة عقول الناس وطباعهم ونزعاتهم فيما لا يقعد حقا أو يقيم باطلا، وهذا يجب مراعاته في المظهر، وله لون من الذوق آخر، فكل يراعى بمراعاته. وهذا الأمر وإن كان عائدا إلى المعية الإنسان وهي في أصلها موهبة إلهية، فهو كذلك يأتي بالدربة والممارسة، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. كذلك من التقصير في حق الجار، وهو من المناهي الشرعية، قلة احتمال الجار والصبر على أذاه، فقد سبق في الحلقات الماضية أن ذكرت ذلك. لكن من الناس من لا يصبر على أدنى هفوة تصدر من الجار، ولا أدنى هفوة من أولاده أو من بناته أو من خدمه، ولا يتغافل بل يضع كل شيء على باله، فما أن يصاب بالتافهة من الأمر إلا وتراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، تتناجى الهموم في صدره فتؤرق جفنه أو جفنه وتقض مضجعه، وما ذلك إلا لرخاوة نفسه وضيق عطنه وقلة تحمله. ولو حدثت لمن هو أقوى منه احتمالا لما ألقى لها بالا، ولما حركت منه ساكنا، بل نام ملء عيونه راضي البال مرتاح القلب. ومن هنا لا ينبغي للجار أن يتضايق من جاره لأدنى هفوة، فالجار أولى بأن تعفو عنه وتتغاضى عن زلته، خصوصا إذا كان ذا فضل وإحسان. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهناك من الناس من يرد الإساءة بأشد منها، وهذا من التقصير في حق الجار، ومما يغر الصدور ويغري العداوة. وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا في حق الناس كلهم، فكيف في حق الجار؟ فليس من اللائق بذي الفضل أن يرد إساءة جاره بمثلها أو أشد، فللائق أن يصفح ويعفو وأن ينصح، وإذا أراد أن يأخذ حقه فليأخذه بالعدل دون زيادة أو تعد، وإن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، وإن أخذ بالأسباب المصلحة للجار كان ذلك نورا على نور. ولهذا لما اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من أذى جاره، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصبر، فلما تكررت الأذية والشكاية أرشده إلى علاج مع بعض الناس مجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاث، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، أي بأذية الجار، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء الجار إليه فقال له: ارجع، لا ترى شيئا تكرهه. ففي هذا الحديث تحريم أذية الجار، وفيه حث لمن أوذي أن يصبر، وفيه علاج لمن تمادى في أذية جاره. وليس معنى هذا أن يخرج كل من آذاه جاره متاعه إلى السوق، ولكنه علاج نبوي قد ينفع مع بعض النفوس التي لا يفكها من أذاها إلا التشهير ونشر الخزي. وإلا فكثيرا ما يكون الصفح عن الرجل والعفو عن الزلة دواء لسوء خلقه وتقويما لعوجه، فيعود الجفاء إلى الألفة والمناوة إلى المسالمة. ما التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو بأشد منها دون نظر إلى ما يترتب عليه من الأثر السيء، فهذا دليل ضيق صدر وعجز عن كبح جماح الغضب. وإنما يتفاضل الناس في السماحة والسيادة على قدر تدربهم للعواقب وإسكاتهم الغضب إذا طغى. فإذا أساء إليك أحد من الجيران فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فذلك من دلائل المروءة ومن علامات السؤدد. ولهذا قيل: مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات جيرانه وبذل المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. قال أحدهم: أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل: إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصلي. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة في بابي، وهو آخر ما يتعلق في بابي التقصير في حق الجيران، الإقامة بدار الهوان. الإقامة بدار الهوان، من حق الجار أن يكرمه الجيران، وأن يكف هو الأذى عنهم، وأن يصبر على أذاهم، وأن الكرام يقومون بحق الجيرة ويصبرون على ما يأتيهم من أذى الجيران. لكن قد يبتلى الإنسان بجار سوء يعز علاجه ويتعذر استصلاحه، ولا ريب أن جار السوء من البلاء ومما يتعوذ منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ولا ريب أيضا أن الصبر على أذى الجار محمود مرغب فيه، إذ لم يترتب عليه هوان أو مذلة، ولم يحصل بسببه ضرر على الإنسان في دينه وعرضه، أو كان الجار ممن يمكن علاجه أو استصلاحه. أما إذا عز علاج الجار وترتب على الجوار أن يهان الإنسان ويستذل، وخشي الإنسان أن يناله الأذى في دينه وعرضه، فإن الحزم والحكمة يقتضيان أن يرحل عن داره. وما زالت وصايا الحكماء تتتابع في ذلك، والعرب تقول في أمثالها: لا ينفعك من جار سوء توق، وتقول: بعت جاري ولم أبع داري. يقولون: إني كنت راغبا في الدار إلا أن جاري أساء مجاورتي فبعت الدار من أجله. قال أبو عبيد: أخبرني ابن الكلبي أن النعمان بن المنذر سأل الصقعب ابن عمرو النهدي، وكان من حكماء العرب: ما الداء العياء؟ يعني الداء الذي أعياك فليس له دواء. قال: جار السوء الذي إن قاولته بهتك، وإن غبت عنه سبعك. قال ابن عبد البر رحمه الله حين رحل من إشبيليا في أسبانيا حاليا وقائلة: ما لي أراك مرحلا، فجاوبت صبرا واسمع القول مجملا، تنكر من كنا نسر بقربه، وعاد زعافا بعدما كان سلسلا، وحق لجار لم يوافقه جاره، ولا لاءمته الدار أن يترحل، أليس بحزم من له الظل مقعد، إذا أدركته الشمس أن يتحول، بليت بحمص والمقام ببلدة، طويلا لعمري مخلق يورث البلا، إذا هان حر عند قوم أتاهم، ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا، ولم تضرب الأمثال إلا لعالم، ولا غرب الإنسان إلا ليعقلا. وقال آخر: إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه في هرب جناح، وقد هنا بأرضكم وصرنا لقا في الأرض تذروه الرياح. ولذلك كانوا دائما إذا ضاقت بهم الأرض تيمموا أخرى، وكانت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي تضيق، هكذا. وقال آخر: يلومونني إن بعت بالرخص منزلا، ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملامة، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وقال آخر: واترك محل السوء لا تنزل به، وإذا نبى بك منزل فتحولي، دار الهوان لمن رآها داره، أفراحل عنها كمن لم يرحلي. ولذلك على الإنسان دائما إذا نزل بدار الهوان أن يترحل منها ولا يجلس. وختاما في باب المناهي الشرعية فيما يتعلق بالتقصير في حق الجار، على الإنسان أن يكون وفيا لجيرانه بعد رحيله عنهم. فمن الناس من ينسى الجيران بعد أن يرحل عنهم أو بعد أن يرحلوا عنه، وكلنا نعترف بالتقصير، لكن المروءة تقتضي بأن تكون وفيا للجيران. فمن الوفاء لهم أن لا تنساهم بعد الرحيل عنهم أو رحيلهم عنك، وأن تتواصل معهم بالزيارة والهدية أو المهاتفة أو نحو ذلك، مما يبقي حبال المودة والمحبة. ومن الوفاء لهم ذكرهم بالخير والثناء عليهم بعد انقضاء مدة الجوار، ومواصلتهم على الأقل بالمناسبات، خصوصا إذا كانوا من المحسنين، كما قال النابغة الذبياني: لا يبعد الله جيرانا تركتهم، مثل المصابيح تجلو ليلة الظلم، لا يبرمون إذا ما الأفق جلله، برد الشتاء من الإمحال كالأدم. ومن المروءة أن تعرض عن ذكر ما تعرف عن جيرانك من السوء بعد أن تفارقهم، فذلك من حسن التذمم وجميل الوفاء. وهذه في الحقيقة يعني بعض وقليل من المناهي الشرعية في باب التقصير في حق الجيران. وأنا أذكركم مرة أخرى من أراد أن يستفيد كثير من هذه العبارات يرجع إلى كتاب أخينا الفاضل الدكتور محمد إبراهيم الحمد، التقصير في حق الجار، فقد ذكر أبوابا كثيرة تتعلق في ذلك. وختاما أذكركم مرة أخرى بحق الجار، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، أوصى بالجار إحسانا، وأوصى بالجار بدفع الأذى عنه. ويمكن ذكرت لكم أن أهم أربعة حقوق للجار كما ذكرها أهل العلم كف الأذى عن الجيران، وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق إلا أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا، يعني تصدق بقليل من الأقط ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ولذلك أول حق، أنا هذا ختاما أذكر مرة ثانية، أول حق من حقوق الجيران أن تكف الأذى عن الجار، فهذا هو حق الجار الأول ولو كان الجار يؤذيك. والثاني أن تحمي الجار، فبنات جيرانك وأولاد جيرانك وزوجة جيرانك وخدم جيرانك وسائق جيرانك وممتلكات جيرانك كلهم كممتلكاتك وكأهلك وكأولادك، فعليك في الحقيقة أن تحمي هؤلاء الجيران، فيعني من حقه عليك أن تحميهم وأن تنهض لإنقاذهم ولمساعدتهم، خاصة إذا نزل بهم البلاء. ويمكن ذكرت لكم قصة الإمام أبو حنيفة مع الشاب اللي كان يسهر كل يوم ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فسجن هذا الولد بالسكر أو بغيره، فذهب الإمام أبو حنيفة لما في ليلة من الليالي ما سمع صوته، ذهب إلى الأمير عيسى بن موسى فشفع لهذا الغلام، يعني بعدما مسكوه في ليلة وأخذ جزاءه شفع له أن يخفف عنه وأن يفرج عنه بعدما أقيم عليه الجزاء أو الحد، فأخرجه من الحبس. كذلك حق الجار وهو الحق الثالث الإحسان إلى الجيران، فلا يكفي في مجاورتك للناس أنك تكف أذاك عنهم ولا أنك يعني تجاورهم، بل عليك أن تحسن إلى الجيران كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأخيرا احتمال الأذى من الجيران، فللرجل فضل أن يكف عن جاره الأذى، وله فضل في أن يذود عنه ويجيره عن أيد أو ألسنة تمتد إليه بسوء، وله كذلك فضل في أن يواصله بالإحسان قدر المستطاع. وثمة فضل رابع، وهو أن يغضي الطرف عن هفواته ويتلقى ذلك بالصفح كثيرا من زلاته وإساءاته، لا سيما إساءة صدرت عن غير قصد أو إساءة ندم عليها وجاء معتذرا منها، فاحتمال أذى الجار وترك مقابلته بالمثل من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم، ولقد فقه السلف هذا المعنى فعملوا به، كما قال المروذي عن الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. غدا نلقاكم إن شاء الله تعالى مع باب جديد، وهو باب الكذب، وهذا باب خطير ومنتشر كثير بين الأولاد وبين الزوجات وبين الخدم وبين الكبار وبين الصغار. غدا إن شاء الله تعالى الكذب، المظاهر والعلاج، الأسباب والآثار من المناهي الشرعية، باب الكذب. نلقاكم غدا إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.